الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات بين يدي العلماء. نجلس فيها بين أحد أعلام ليبيا وأحد مشايخها، نستطلع على آرائه وتفاصيل حياته التي تهم كل محبيه، فمع الشيخ حمزة بوفارس. نرحب به باسمكم جميعا في هذه الحلقة. مرحبا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا بكم
شيخنا كريم. وقفنا في الحلقة الماضية مع أحد الأساتذة الشعراء كما وصفتموه، وكان هذا الأستاذ المبروك التفوخ، وكان مدير المدرسة، وقلتم عنه أنه كان يأتيكم في بعض الأوقات التي تكون الحصة فارغة و يدلي بما عنده من الشعر. ماذا كان تأثير هذا الأستاذ الشاعر على ذاك الطالب في المرحلة الإعدادية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحقيقة هو كان عندما يأتي إلينا في الفصل كان ينشدنا بعض أشعار الشعراء المشهورين. لم يسمعنا شعره آنئذ، وإنما يعني فهمنا ذلك بعد وقت أنه شاعر. وأخيرا يعني قبل حتى الثورة بقليل يعني سمعنا بعض أشعاره ورأيناها مكتوبة كذلك، وإن كان لا يعلنها أحيانا، يخاف منها أحيانا.
من فترة زمنية يعني من الخمسينات إلى، أو كانت في الستينات هذه؟
لا هو يعني في الستينات بدأنا أنه شاعر،
في الستينات لكن إلى الآن 2010
2008 2009 نعم كان يشعر. نعم فما عاش نعرف يعني بالنسبة للتأثير. احنا كنا ننتبه إلى مسألة الشعر انتباها لا أظنه يعني بسبب ان احنا ربما نكون شعراء وكذا، ليس من ميول الشعر، لكن يبدو لي ان نوع من التنفس من الحصص الاخرى خصوصا الدسمة كالرياضة وما الى ذلك، يعني الرياضيات، فهذه ربما احنا تفرحنا تخرجنا من جو.
ولكن هناك الاشعار كانت اشعار وطنية بعض حماسية بعض.
لا هو كان يذكر لنا بعض الأشعار من شعراء يعني شعراء الجاهلية، شعراء العرب الجاهلية، وربما ذكر بعض الأبيات من شعراء الإسلام، لكنه لا لم يذكرنا بأمور من الشعراء الليبيا مثلا المحدثين أو غيره، لا أذكر ذلك على الأقل.
طيب هل كان فيه تأثير أو لفت لنظر الطالب في ذلك الفترة لتوجه للشعر وقراءة الشعر مثلا؟
أما أنا فلا. نعم أنا كنت يعني أقرأ الشعر يعني الذي يقرر علينا ولا أخرج عنه إلا قليلا نادرا. وأما بقية الزملاء فلا أعلم.
طيب.
لا أعلم ذلك.
الآن هذه المرحلة الإعدادية هل كان هناك فيها يعني بعض الأساتذة أيضا لهم تأثير؟ عرفنا في المرحلة الابتدائية أن هناك أحد الأساتذة كان يعني مميز في تعليمه للغة العربية خاصة النحو، وكان له يعني شد انتباهكم في تلك الفترة. لكن في المدرسة في المرحلة الإعدادية هل كان فيه أيضا أحد الأساتذة؟
حتى لا نهضم الناس حقوقهم. كان أستاذ آخر كان في السنة السادسة الابتدائية، احنا ذكرنا هذا الذي درسنا العربية وحببنا في النحو، ودرسنا أستاذ آخر اسمه يعني ما أستاذ مصباح. يعني كان درسنا الرياضيات وأنا كنت مغرما بالرياضيات، حتى يعني سواء كان في الدراسة الابتدائية أو حتى الدراسة الإعدادية يعني كنت معتنيا بها، لأنها ربما السبب في ذلك أنني كنت قليل المذاكرة والرياضيات لا تحتاج إلى مذاكرة، فكان الإنسان يتقنها بمجرد الانتباه إلى الأستاذ. وكان الرجل يعني كانت الدرجات كانت في النهاية دائما استثناء مرة واحدة يعني أخذنا صفرا جميع الفصل، قبلنا مسائل صعبة ما زلت نتذكر هذا، فأخذنا صفرا، ما في واحد حصل حتى درجة.
للتعزيز ولا
ما؟ ما فهمتش، لا أعرف، لا أعرف لماذا فعل ذلك، لكن هذا الذي حدث. يعني الفصل كله صفر.
هذا في الإعدادي؟
لا، هذا السادس الابتدائي. نعم، نحن نسيناه هذا الأستاذ، نذكر رحمة الله عليه توفي توا قبل قليل.
شيخنا طيب، الآن احنا علمنا بشيء من هذه في هذه الفترة، وهي في 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 داخل المدرسة، رواق المدرسة. لو نعود بك إلى يعني حياة البيت والمنزل في حضان الوالد والوالدة والعيش في تلك الفترة وهذه الذكريات التي ممكن نتذكرها معك، نتذكرها كيف كانت الوالد، كيف كان الوالد للشيخ بوفارس بو بكر، كيف كانت علاقتك به؟
هي يعني
كانت، هل كانت شخصيته حازمة أم كان يعني نوع يعني
هو في ذلك الوقت يعني لا توجد فروق كثيرة بين الآباء، يعني قضية كان هو يعني كما يقال حتى العامية الفاتق الناطق في البيت، وعلاقتنا به علاقة الأبناء بآبائهم. يعني كان لا يستطيع الإنسان أن يعصي الأمر أو أن كذا، وهنا يعني هو كان يشتغل الفلاحة العادية وما عنده حاجة أخرى، مثلا أحيانا لديه قليل من الغنم، لا أعرف إن كانت له أو لغيره هذاك الوقت، لكن وكان يلتقط ما عندنا، احنا عندنا قليل من الزيتون ليس لدينا كثير، وحتى الأراضي يعني من العائلة أستطيع أن أقول فقيرة. يعني قطعة الأرض التي كانت عندنا أو قطعتان أو كذا كان يزرعها ويحصدها، ونحن نحصد معه عندما بلغنا شيئا من السادس والخامس، كان نحصد معه وقت لا تكون دراسة. الصيف هي كان حصاد بطبيعة الحال، فنعينه في مسائله، لكنه حقيقة لم يكلفنا بشيء فوق الطاقة والله كذا.
كان حريصا لدخول المدرسة ولا
كان حريصا على الدراسة، ولذلك نذكر أن يعني بين يعني في بعض الفترات هذه تكررت في الابتدائي قليلا وفي الإعدادي أكثر من مرة، كان أحيانا يدخل علينا فجأة فيجدني أقرأ كتابا خارج الدراسة، والطالب مغرم به بالكتب غير مقررة، فكان يعني يعاتبني في ذلك تعبا شديدا. لا أعرف أنه ضربني أبدا.
في أي مرحلة؟ في أي مرحلة؟
هذه في السادس وفي أول إعدادي، ثاني إعدادي.
ما هي الكتب التي كنت حريص على قراءتها؟
والله لا أذكرها الشيخ عبد الله بالضبط، لكنها خارج المنهج.
خارج المنهج.
فنضبط أنه ضبط عندي كتب عادية تاع أدب والله كذا. أنه أخذه فحبسه حتى انتهت السنة الدراسية. ثم أعطاني إياه. الصيف الآن أقرأ ما شئت، أما في الدراسة كان حريص على أن تكون قراءتي ومذاكرتي فيما يقرر علينا.
لك إخوة وترتيب العائلة في الإخوة، يعني مش ترتيبكم، يعني
أنا الأكبر، هو في
أكبرهم سنة،
أكبر الأولاد
يعني إن شاء الله
أكبرهم. بس بقي مسألة لعلها لا تضيع منا، هي يعني في السنة السادسة اللي هي الشهادة الابتدائية كان، وكانت الشهادة الابتدائية لها لها مكانة كبيرة،
كان ممكن واحد يشتغل بها،
وكنا ندرس وكنا ننتظر النتيجة، كانت في الإذاعة الراديو، مع أننا راديو احنا، ولكن لما فهمنا أنه ستعلن النتيجة في تلك الليلة كان عادة الساعة 9:30، لأن هي النشرة المحلية كانت في العهد الملكي، يعني أين سنسمع هذه هناك يعني جار ليس بعيدا من المنزل عنده مذياع، قليل من الناس عنده مذياع قليل، فكان هو الزمن صيف، فكانوا كان يجلس هو من معه من الذين يسهرون معه، كان يجلس أمام الدكان، وكان المذياع أيضا خارج الدكان، وكان صوت عالي، وكان يستمعون بانتباه هو ومن معه بانتباه النتيجة، فإحنا بعدنا عنهم لا أعرف أقدره الآن 50 متر أو أكثر في نهاية الشارع. جلسنا هناك لنسمع النشر المحلي، نسمع النتائج، هي كانت ليست طويلة بطبيعة الحال، كان طلبة قليلين، فسمعنا النتيجة، فيعني كنت من الناجحين، وكان ترتيبي الثاني مكرر، أحد الطلبة هو الأول وأنا واحد والطالب الثاني، كانت درجاتنا متساوية تماما، فجعلونا يعني ثاني مكرر ما في واحد يبدو أنه بنتاج حتى نصف درجة، وربما يكون الذي قبلنا يا درجة نصف،
يعني متقاربين
تصحيح دقيقا كان له هذه قضيه دقه التصحيح،
صحيح
ومراجعه وكذا، فسمعنا النتيجه ففرحنا جدا. وطبعا ما نحن اسرائيل ماذا استفعل بالابتدائيه هذاك الوقت، يعني دخلنا الاعداديه على فقر بطبيعه الحال، فمش الفقر بمعنى احنا نطلبه من الناس، ولكن حالتنا يعني تعتبر
طيب شيخنا الآن في هذه المرحلة، مرحلة الإعدادية، يعني قاربت حتى سن أظن يعني 13 أو 14، متى كان جلوسكم للمشايخ لطلب العلم الشرعي؟
لا، جلوس المشايخ كان متأخرا،
لازال
نعم احنا دخلنا الإعدادية سنة 61 وكان يدرسنا احد الأساتذة ذكره الله بخير، ما زال حيا الى عهد قريب على كل حال، من زوارة، انظر من زوارة يدرس مثلثة.
طيب هذا، لكن الآن يعني انت بعد انتهاء من المرحلة الإعدادية دخلتم إلى المرحلة الثانوية في نفس
المدرسة؟ لا أنا ما درست الثانوية، أنا دخلت الأعدادية فقرأت الأعدادية في سنواتها الثلاث.
نعم.
كنت كما ذكرت لكم مغرما بالرياضيات.
نعم.
وكان الإنجليزية لأول مرة ندرسها في السنة الأولى. وما زلت أذكر عندما دخلنا سنة أولى إعدادي وخفنا من الإنجليزية خوفا شديدا، وخصوصا زاد خوفنا عندما أخبرنا أحد الطلبة الذين أعادوا السنة لحقنا بهم احنا. زاد خوفنا عندما قال لنا الإنجليزية اللغة الإنجليزية لا تكتبوا أنفسكم فإنكم سترسبون فيها لأنها لا تفهمون. احنا أخذنا الأمور مسلمة ولذلك اعتنينا بها اعتنانا شديدا. كان الرجل الذي درسناه كان نشطا، يعني استاذ فرحات مزورة، اعتنينا به واكمل الكتاب كاملا فحفظناه، كل الالفاظ التي يحتويها الكتاب. كان قرر علينا بعض الكتب اسمها ريدرز، كان مؤلفها جونسون انجليزي ويعرف العربية.
نعم.
وكان هو مؤلف الكتاب هذا كان مفتشا تبع لوزارة التعليم، فكان يأتينا في المدرسة مثلثها انجليزي فيسأل ويشوف المدرس كيف يلقي دروسه داخل. في سنة أولى أعدادي اعتنينا بهذه الإنجليزية فنجحنا، يعني عرفنا أن كلام الأخ الذي خوفنا رحمه الله توفيه وربما صارت له،
يعني حصيلة الإنجليزي في الفترة المرحلة الإعدادية كويسة يا فاتن.
لا لا لا. لا 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 ليست جيدة. السنة الأولى كانت جيدة، السنة الثانية كانت غير جيدة. والسبب في ذلك أستاذ رحمة الله عليه توفي، كانت في نوع من التشويش عليه من قبل طلبة كانوا كبار شوية فكانوا يشوشون عليه، فما استفدنا استفادة كاملة. ثم ندمنا على ذلك، درسنا الكتاب الثاني، احنا درسنا منه قليل، وكان المفروض ان نسموه الكتاب الثاني ولهم مبني على الاول، والاول اتقناه والثالث مبني على الثاني، فالثاني درسنا منه شيئا قليلا فنجحنا بطبيعة الحال، لكننا وجدنا انفسنا قاصرين في اللغة الانجليزية. ولما دخلنا سنة ثالثة انجليزي درسنا استاذ جيد كان يحفظنا، لكن رحمة الله توفي، فأتممنا دراسة وجهتنا صعوبة كبيرة في سنة ثالثة لأن الكتاب الثاني لم نكمله.
نعم.
فطبعا أصبحنا في إشكال مع الكتاب الثالث، ففطنا لذلك وأصبحنا في إشكال. بدأت أنا في مسألة غريبة، كيف يعني من سيدرسني ما فاتني من الألفاظ؟ فكان عندي زميل كنا في زيارته هذه العشية
اليوم
نعم ولا معاش لا يقود السيارة ولا يدير، هو أستاذ في الجامعة من فلسفة لكن ترك التدريس، فكنا في زيارته هذه العشية. هذا كان انتقل، هو درس معي الصف الخامس والسادس وأول أعدادي ثاني أعدادي، ثم انتقل إلى طرابلس لأن أباه كانت في طرابلس، فكان حظه أحسن من حظي الذي أكملت الأعدادية في ثلاثة. فبدأت ماذا أفعل؟ أطالبه بأن يبعث لي نسخ الكلمات الإنجليزية في الكتاب الثاني حتى أقضي عليها فأحفظها فتؤهلني للثالث. فكان يبعث لي بنسخ الكلمات عندما أسأل عنها من يدرسه هناك، يبعثها لي عن طريق البريد رسالة، وكان البريد يتعطل يوم يكون عندك. نعم. من طلبة مثلثة ما في مشكلة في قضية البريد أبدا. فكنت طبعا، ولكن النطق بيتي يكتب بالعربية فجاءت الإنجليزية عندي يعني ضعيفة مختلطة لخبط هذا التعبير. المهم أنهينا الإعدادية.
لكن انتقلت إلى معهد ولا
يعني لا
كانت درس بعد ذلك؟
لما أكملت الإعدادية أصبحت ماذا سأفعل؟ كانت ظروفنا صعبة، وكانت وزارة التعليم أنا إذ وقد احتاجت كما ذكرنا سابقا احتاجت إلى مدرسين، فعملوا إعلان في النشر المحلية أنهم يحتاجون إلى مدرسين، وشروطهم هي قضية الشهادة الإعدادية، يكون عندك شهادة إعدادية، وأن يكون عمرك 18 سنة. وأنا الحقيقة أصلحت بي قضية الغلط في تاريخ الميلاد، يعني عمري ذلك الوقت 17، لكن بما أنهم سجلوني قبل ذلك 45 أصبحت 18. فيعني قدمت ملف فيه شهادة كذا، والأهم حاجة الاستمارة التي نجحت بها، حصلت لها الشهادة الإعدادية. وبدأنا ننتظر التعيين كمدرس، يعني تعييني مدرسا، وطال الأمد وبدأت الدراسة، والاستمارة موجودة في التعليم، لا تستطيع أن تسجل بها في مكان آخر. ففجأة داروا إعلان، عملوا إعلان في في في, في النشر المحلية على أن الذين قدموا أوراقهم ولفاتهم في 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 قضية التدريس يمكنهم أن يسحبوا أوراقهم، ويهمون كأنها ما صارش من العمل. فأنا لا أعرف طرابلس ولا أعرف وزارة التعليم ولا ماذا أفعل، يعني ضروري أن أذهب إلى طرابلس. وذهبت إلى مدير التعليم في منطقتنا، منطقة الخمس كانت الخمس، يعني مديرية التعليم في الخمس كانت تشمل الخمس، مثلثة، خيار، زبيطن كذلك، ترهونة، بنوليد، كل المنطقة هذه تحت مدير تعليم واحد. ومدير التعليم هذا يعمل جولات تفتيشية إدارية على المنطقة بأكملها، لاند روفر، لأن أكثر الطرق بيسطة، نعم، ليست مزخرفة. فيذهب، ولكن الاحتياجات بتاع المدارس كانت تصل قبل بداية الدراسة، كل الذي ذكرته لكم سابقا من تن ومن نعم حلوى ومن مربى ومن حبر ومن كراس إلى كل هذا قبل أن تبدأ المدارس. المهم ذهبت إلى مدير التعليم، كان رحمة الله عليه اسمه الماجري من ترنا، فقلت له على قصتي كاملة، وأنا لا أعرف طرابلس والمسألة فيها وفيها وفيها. فأعطاني ورقة رسالة تسهل لي مهمة الحصول على الملف، فذهبت بها إلى طرابلس وسألت عن وزارة التعليم ودخلتها، ويعني أعطيت الورقة لأحد الموظفين، وأنا ما أعرف حتى الاختصاصات في ذلك الوقت، شاف يبدو أنه مسؤول، هو شاف الرسالة مقفلة لم يفتحها، بل مزقها ورماها في السلة. فغضبت، يعني والله غضبا شديدا، قلت لو كان الرجل يعقل فكان قرأها، تنظر ما فيها، لماذا تنظر فيها؟ إذا كان هي فيها شيء ما فيه شيء نفذها، وإلا فمزقها، أنت حر يعني. لكن هو لم يقرأها. ظننت بعد ذلك أنه يقول لعلها واسطة والله كذا، أنا أعرف لا أفهمها إلى الآن،
غريب.
فنعم، فالمهم ضبطني، وكلمتهم على تسليم الملف، فرفضوا تسليمه.
رفضوا
زاد عجبي، رفضوا تسليمه، نعم. فدرت ضجة، خرجوا بعض الموظفين من المكاتب فسألوا، فقال لهم يبي ملفة. سمعتهم يقول له أعطيه الملف وأمسك الاستمارة، مش الاستمارة، عفوا، الطلب، أمسك الطلب. كنت خاطر يعني أنا أريد الاستمارة، دخل الطلب شو ندير بهم، ماذا أفعل بهم؟ فسلموا لي الاستمارة، فرحت فرحا شديدا، خصوصا أني خاصمتهم أنا في الملف، قلت لهم أنتم تبتوا إعلان البارحة. وكان من عادتهم الأشياء الرسمية التي يعلنونها في النشر المحلية، كانوا يعني ينشرونها في جريدة الطلب في الغرب، ضروري هكذا الأشياء الرسمية كلها. فكانت حتى الإعلان بتاع صاحب الملفات في قصاصة مستلة من طرابلس الغرب في ذلك العدد اليوم الذي ذهبت فيه، وهي معلقة في على باب المزرعة، أحججتهم بذلك، ما هو إعلانكم موجود في صحف الملفات. فسلموا لي الاستمارة وتركوا الملف مع الطلب.
نعم.
خاطري ماذا أفعل بالطلب؟ يعني خلاص رجعت
وتوقفت عن الدراسة.
رجعت أنا هذاك التو لم أسجل شيء.
نعم.
ولا طبعا لما يئست من من قضية أخذي مدرسا.
نعم.
رجعت وذهبت إلى مدير التعليم وحدثته بقصة تمزيق.
نعم.
والله دعا عليهم. قال هؤلاء يعني لو كتبوا ما في لو قرأوا ما فيها ثم بعد ذلك مزقوها. قلت له هذا الحدث. قال لي ابني ماذا تنوي أن تفعل؟ قلت له أريد أن أسجل الآن في المعهد التجاري. المعهد التجاري هذا كان في فترته لا يوجد معهد ناخذ منطقة.
ولماذا اخترت المعهد؟
الله لا أعرف، أنا عندي قلت لك غرام بالرياضيات. حتى أني في سادة الإعدادية غلطت في فقرة واحدة في الامتحان فقط، ولذلك جبت 37.5 من 40 في الرياضيات. فالمهم فأجابني قال يا ابني بالنسبة لصبراتة المعهد التجاري هذا ليس تحت وظيفتي، ليس تحت حكمي كان يقول. ولذلك تو الدراسة بدأت، أنا أنصحك بأن تذهب إلى معهد المعلمين الخاص، لأن كان هناك معهدان، معهد عام. هذا قلنا كان 3 سنين بعد الابتدائية. ثم بعد ذلك تحول إلى 4 سنوات
دبلوم،
4 سنوات بعد الابتدائية. وكان هناك دبلوم خاص يسموه إجازة التدريس الخاصة، حولها كانت الدبلوم من العهد الملكي. وأصبحت إجازة التدريس العامة وإجازة التدريس الخاصة التي تؤهل صاحبها لتدريس المدارس الإعدادية. فقال لي سجل اذهب إلى معهد المعلمين الخاص وهذا تحت إمرتنا.
هو كله تبع الحكومة مش خاص بمعنى
لا 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 تبع الحكومة كله حكومة عناش خاص. وسأكلمه بالهاتف حتى يتم قبولك لأنني يعني تأخرت بسبب الانتظار. وهو يعرف القصة. وبالفعل كلم مدير المعهد كيتر هنا لمعهد المعلمين. هو اسم العام والخاص. كلمه بالهاتف وذهبت إليه وسلمت إليه الاستمارة استقبالا لأنهم كلمة في التليفون. وقرأت ودرست حوالي 2 أو 3 أيام ثم بعد ذلك وجدت الطلبة قد عملوا إضرابا في ذلك الوقت. إضراب ما زلت أذكر أن أحد المدرسين في المواد العلمية لم يعجبهم أو كذا، يعني عملوا الإضراب هذا احتجاجا على مواصلة تدريسه لهم. وأنا شملتني بالقوة طبعاً، حاني وانا عارف اضرب ولا حاجة لقيتهم مضربون فاضربته. نعم اضربت معهم
شاركتهم
فيه. كانت تقريبا 2 أسبوع. ثم رجعت الى مناسبة 21 نوفمبر. 21 نوفمبر كان هذا اللي اعلنوا فيه الامم المتحدة استقلال، يعني بداية استقلال أما يوم الاستقلال فكان 24 ديسمبر. لكن 21 هذا كان مناسبة أعلن فيها أن ليبيا تستقل أو كذا، فكانوا يحتفلون به وكان يوم عطلة. فرجعت فوجدت رسالة التعيين قد وصلت
اللي قدمت فيها من الأول،
قدمت فيها وسحبت منها. وإذا بفكرت في المسألة فافهمت بعدها أنهم أرادوا أن يأخذوا بعض الأشخاص أساتذة مما توفر فيهم الجسم المعقول والدرجات وما إلى ذلك، ولم يريدوا إحراج البقية. فداروا إعلان سحب الأوراق، من أرادوا أخذه امتنعوا من تسليم الأوراق إليه، ومن أرادوا أن يذهب إلى جهة أخرى سلموا له دون نعم دون مناقشة ودون إزعاج. فهمت ذلك بعد
نعم.
ذلك
لذلك هو امتنع أن يعطيك
بالضبط. لكن أنا ماذا يعني ما الذي يعرفني عن هذه المسألة؟
نعم.
ما قال لي؟ انظر الإصرار.
نعم.
إصرار عجيبة. لو كان في وقتنا هذا تعرف ما سيحدث غدا في الوزارة وغيره.
صحيح.
نعم.
صحيح.
وثم بعد ذلك لاحظت شيئا في تلك الزيارة لوزارة التعليم التي أخذت فيها الورقة. وجدت قضية إدارة المحفوظات التي فيها ملفات الناس لا يدخلها إلا الموظف المختص، الموظف المختص بهذه الإدارة، حتى زملاء لا ممنوع أن يدخلها ولا يطلعون على ملفات الناس نهائيا. نعم. فسبحان الله. ولذلك لما يدير ضجة وجاء بعض الناس من المكاتب الأخرى لم يدخلوا المحفوظات. فهمت ذلك بعد ذلك أنا.
نعم.
فالمهم ففرحت فرحا شديدا بقضية التعيين.
التعيين
هذا المسألة المادية خلاص.
نعم.
انتهت.
توجهت إلى الثاني. التدريب.
خلاص بعد هذا نعم بديت ندرس. فعينت من حسن الحظ في مدرسة قريبة. حوالي 5 كيلومتر أو 6 كيلومتر يعني اسم القبيلة اسمها القليل قريبة من السوق يعني تعتبر لكن 5 كيلو والله كذا. والسبب اللي عينوني قريبا أن بعض الأساتذة عملوا مشكل في المدرسة. 3 2 منهم توفيا والثالث ما زال حيا. قالوا مشكل. فوصلت القضية هذه الإشكال وصل التعليم. جاء مدير التعليم واجتمع بهم. هذا حدثوني بعد ذلك. اجتمع بهم في إدارة المدرسة وكان ذاك الوقت صارما. تبحث معهم فلم يهتدي معهم إلى حل. فسلم لهم رسائل نقلهم إلى أماكن أخرى فورا ولا يمكنهم الامتناع. خلاص. واحد حول إلى بارمجي، واحد حول إلى جحوات، واحد والله من عاد سوق الخميس أو كذا هذا من الخمس. سلمها لهم فورا. فكان من حسن حظنا أن صار فراغ في 3 أساتذة. فعينت أنا والدكتور عبد السلام الشريف قبل أن يأخذ الدكتور عبد السلام الشريف رحمه الله عليه والأستاذ عمران شعيب من نفس القبيلة بتاعي. وعينا نحن 3 بدلهم.
كانت مصحبكم
جدا.
التعيين ذكرت انه بعيد
قبل سنة وكذا بعض الناس من 3 عينوا في براك. براك شاطي.
نعم.
فاحنا عينا في ذاك المكان ففرحنا طبعا فرحا شديدا. اما عبدالسلام الشريف رحمة الله عليه فسكن المدرسة نفسها لان كان بعيد شوية بتاع 10 كيلو ولا كده لا يستطيع ان يذهب كل يوم.
الان هذا العمل الان بدأت التدريس والعمل في فترة مبكرة يعني عمرك 18 سنة
حتى
أقل من 18 سنة إيه لكن وطبعا هذا معناه دخول في الحياة العملية قبل الانتهاء من الحياة الدراسية. لكن بعد ذلك رجعت من الدراسة من جديد.
هو قبل أن أذهب إلى الرجوع إلى الدراسة لابد أن أحكي لكم مسألة مهمة وهي كيف كنا نتعامل مع هذه المدرسة التي عيننا فيها. هي مدرسة ابتدائية كانت وليس هناك إعدادية في المدرسة بل الإعدادية كانت في السوق بالضبط. واحنا طبعا مدرس ابتدائي. فذهبنا كنا نذهب انا وزميل لي رحمه الله عليه الذي ذكرت انه توفي نفس القبيله
عمران سعيد
نعم. كنا نذهب على حمير. اشترينا حميرا يعني حمير نشطه وغاليه هذاك الوقت. فما زلت نذكر ان اشتريت الحمار ب 21 دينار وانا راتب 22 دينار
راتب شهر
ناخذ دينار. ونذهب يعني يوميا ولا نغيب عن الحصص واحيانا نصل ونقطر ماء ايام الشتاء المطر طريق. نعم. فنصل المدرسة يعني ونحن نقطر ماء فنأخذ 10 دقائق أو كذا نسخن ملابسنا ونجد المباشر تاع المدرسة يعني قد هي الشاي له عندها يعني نار فنحن نستغل هذه المسألة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم ندخل فصولنا ونمضي الوقت إلى الساعة 1:15 ثم نرجع إلى أماكننا إلى بلادنا. استمرت المسألة هذه يعني من سنة 63 إلى سنة 69
ست سنوات
حنا نذهب على هذا المذهب. ف يعني يعني أنا درست السنة أولى ابتدائي، سنة ثانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، ورابعة ابتدائي، وخامسة ابتدائي، كل درست المرحلة الابتدائية كلها مع بعضها. لكن أول سنة دراسية درست فيها درست الصف الرابع.
لكن شيخنا الآن هذه 6 سنوات انقطاع عن الدراسة، تقوم بهذه عمل التدريس لكن انقطعت عن الدراسة النظامية، يعني لم تواصل التعليم.
هي نعم.
بعد هذا بعد ذلك يعني بعد 6 سنوات رجعتم تركتم التدريس ورجعتم إلى التعليم.
هو ليس بعد 6 سنوات.
نعم.
أنا مضيت 3 سنوات بعد التدريس.
نعم.
أدرس الابتدائي.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني أحد الزملاء اقترح علي أن أشترك في إجازة التدريس الخاصة. هذا الأستاذ الكفى نزرناه هذه العشية.
نعم.
هو هذاك الوقت هو انتقل طرابلس كما ذكر سمى الإعدادية.
نعم.
ودخل إذا الأسماء دخل معهد المعلمين الخاص في طرابلس. فنصحني بأن أشترك في إجازة تدريس خاصة شهادة كانت.
نعم.
وهذه الشهادة كانوا يشترطون لها أن يمضي على حصولك على الشهادة الإعدادية 4 سنوات حتى لا تسبق زملائك الذين كانوا معك.
نعم.
يعني تكون أنت وياهم في مستوى واحد.
نعم.
وشرطها كذلك أن تدرس 3 سنوات على الأقل.
أيوة.
ويكون التقرير التفتيش جيد.
نعم.
هذه كلها تسمح لك بأن تشترك في إجازة تدريس خاصة. فاشتركت في إجازة تدريس خاصة في اللغة العربية وكانت اسمها إجازة تدريس خاصة في اللغة العربية والدين. هذه الدراسة سنة كاملة مع التدريس بطبيعة الحال.
نعم.
وما بعض الأعمال السلاحية أحيانا
زادت
معاونة الوالد لكن ليس لدينا شيء كبير.
نعم.
فاشتركت في إجازة التدريس الخاصة ونجحت فيها. نجحت من الدور الأول. بل أتيت بمعدل جيد.
كم سنة هي؟
هذه سنة 67.
لا هي كم تأخذ كم سنة في إجازة التعليم؟
لأنه إحنا يسمح لنا أن نشترك في الامتحان فقط.
امتحان فقط.
فقط.
ليست لها سنوات.
أدرسه في منزلي.
منزلي. نعم.
الباقي أنت تحدثت عن مسألة هل تركت الدراسة الثانية؟
نعم.
الشخصية لا.
نعم.
تركتها قليلا.
نعم.
تقريبا 2 سنين أو كذا. هذه
نعم.
انفصلت عن أدرس فقط. لكن
نعم.
الباقي لما خطر بي ببالي من قبل الاقتراح الجميل.
نعم.
أن أشترك في دراسة خاصة بدأت.
بدأت بالدراسة لكن منزلي.
أيوة. نعم. دراسة شخصية.
نعم. يعني الآن أنت الآن تدرس وتدرس في نفس الوقت.
ما شك. نعم.
في تلك الفترة.
بالضبط.
لما أخذتم هذه الإجازة، إجازة التدريس الخاص خاص.
نعم.
بعد ذلك من ناحية ليس من ناحية العملية، نريد من ناحية مواصلة الدراسة. هل وصلتم مباشرة في يعني مرحلة مثلا جامعية أو ثانوية قبل
لا
ذلك؟
لا
توجد.
أنا كنت أنا لما 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 أخذت الإعدادية. وبدأت أحضر للاشتراك في إجازة التدريس الخاصة واشتركت فيها بعد ذلك. يعني المسألة مهمة وهي قضية الوظيفة. أنا عينت على درجة 7 غير مصنفة. كان الموظف كان الوظيفة في بصورة عامة في ليبيا كان إما أنت موظف مصنف أو غير مصنف. الغير مصنف هذا تحت التجربة، إذا كان يقوى عليه يعني أنه لا يتقن هذه المهمة فهذا يعني شرحوه بعد سنة من التجربة، وإذا كان يتقن ذلك يعني يصنفونه. فأنا أمضيت سنة من التجربة هذه بدرجة سابعة غير مصنفة، ولما صنفوني مش رقوني الدرجة وخروني درجة، لكن اصبحت مصنف.
نعم.
ففرحت.
نعم.
لان المصنف هذا ما عادش يطرد الا اذا ارتكب شيئا يعني يؤدب به او كذا. الخدمة المدنية كانت معتنية بهذه الامور.
نعم.
ولولا كانت بين يعني عشية وضحاها قد يقولون لك
التصنيف صار له حقوق و
بالضبط.
كان تعيير يعني صار تعيير يعني.
ما زالت عندي حتى القرارات يعني كلها. كلها اللي عينوني به مدرس كانوا يسمونه مدرس مؤقت. هذا سبب غير المصنف. فحولوني الى الدرجة الثامنة. كنت سابعة ران. حولوني ثامنة ولكنها مصنفة. أصبحت يعني موظفا مصنفا في حقوق وكذا إلى أن أخذت
هي الترقية يعني تنازلية.
كانت هكذا
الثالثة كان أعلى من السابعة.
كان أيوة كانت الخاصة هذه أول درجة. هذه للبراء وما شبههم. ثم بعد ذلك درجة أولى ثم الثانية ثم الثالثة كما ذكرتم. نعم. كلما رجعت يعني العدد الكبير كلما كانت الوظيفة أخفض.
أخفض
كانت هكذا بعكس. فالمهمة لما أخذت جلسة خاصة كان ذلك سنة 67 هذه تحولت لها تحول فجائي. تحولت إلى درجة الخامسة. يعني تقدمت يعني تقدم كبير جدا وتصلح الراتب يعني تغير تغيرا كبيرا.
هل تطور في التعليم ولا شيء خاص بك يعني؟
لا كله
كلها.
اي واحد ياخذ الجلسة دي خاصة
على اجل هذه
الشهادة
تورك على الشهادة
الشهادة هدى. يعني اصبحت في درجة خامسة والراتب صلح.
صار الوظيفة بدأت الان مغرية وبدأ يعني شيء من الارتياح لهذه الوظيفة، لكن نريد نواصل مرحلة الدراسية والتعليم. كيف صارت بعد ذلك النقلة إلى التعليم العالي؟ ماذا كان المتاح أمامك من ناحية الدراسة؟
أنا لما أخذت الإجازة التدريس الخاصة يعني بدأت أتوق إلى مسألة الدراسة الأخرى، فخطر ببالي أن أدرس الثانوية، لكنني أدرس ومشغول. يعني قلت أشترك كما أشتركت في إجازة التدريس الخاصة أشترك في الثانوية. إجازة التدريس الخاصة يعني فعلا جعلتني أنشط في قضية الدراسة. والشهادة الثانوية يعني سأشترك فيها اشتراك انتساب تسمى الآن اشتراك. ويعني دخلت القسم الأدبي لكني لا أدرس في منزلي. ونحن معفونة في الاشتراك والانتساب لا نشترك في امتحان السنة الأولى ثانوي، ولكن مباشرة في السنة الثانية ثانوي. ولكن لابد حتى لا تسبق زملائك لابد أن يمر على حصولك على الأدبية سنتين حتى تصل ثانية ثانوي. وأنا هذاك الوقت مر علي أكثر حتى من 5 سنوات وستة. فبدأت يعني اشتراك في سنة ثانية ثانوي، لكني قبل ذلك كان عندي ضعف في الإنجليزية فلا بد لي من تقويته. فالذي حدث أني أثناء حتى التدريس كان هناك بعض العمال من مالطا كانوا يشتغلون على يعني الطريق يزفتونها ويسوونها الى اخره. اعطى لي شركة مالطية ومالطا طبعا لغتها الرسمية انجليزية. فكنت أنتهز هذه الفرصة في الاستراحات وفي الحصص الفارغة خصوصا حصة الرياضة، فأذهب كان قريبا منا دار إلى هذا الرجل ينطق لي الكلمات الإنجليزية وفقا صحيحا، فكنت أحفظها أحفظها ونرجعها في البيت ونكررها، ومعاش عندي صلحة مشكل في قضية الإنجليزية، فلذلك اشتركت في ثانية ثانوي بسهولة. بقي الفرنسية ثانية
ثانوي أيضا درس لغتين يعني
لغتين كانت نعم. اللغة الإنجليزية كانت تبدأ من الإعدادية من أول إعدادي،
نعم نعم،
وأول إعدادي وثاني إعدادي وقريتهم وصلت لك عن ضعفي في السنة الثانية،
نعم نعم.
لكن الفرنسية يعني ما درست في هذاك الوقت لك،
نعم.
قبل أن أشترك في ثانية ثانوي مالت وتاقت نفسي إلى تعلم اللغة الفرنسية، ماذا أفعل وأنا في ثلاثة؟
لماذا
لا أعرف أحيانا لا تسبب الأمور لا أعرف، نعم لا أعرف السبب،
كان هناك فقط رغبة.
درست درست الأمر أنا وزميلي اللي توفي كما ذكرت أستاذ عمران شايب،
نعم،
قلت له على المسألة هذه، قال وأنا عندي رغبة في اللغة الفرنسية، كيف العمل؟ سألنا قالوا لنا إن هناك مهندسا لبنانيا كان مشرفا على المنازل التي تنفذها يعني شركات، كان ذاك الوقت المنازل تسمى مشروع إدريس الإسكاني، مشروع إدريس الإسكاني، مثل منازل شعبية هي،
نعم،
لكن
نعم.
هيك اسمها كان،
نعم.
تلفيتات كانت هكذا مكتوبة. قالوا هذا دراسة فرنسية، فذهبنا إليه، كان مسيحيا، ودخلنا المكتب بتاعه فأخبرناه برغبتنا، قال الآن انتظروا حتى ينتهي وقت العمل. هذا مسيحي الرجل والله، كان العمل كان عمله ينتهي عند الساعة السادسة مساء، فمكثنا في قرب ذلك المكان حتى جاء الساعة السادسة فدخلنا عليه، فتجاذبنا أطراف الحديث معه في قضية تعلم اللغة الفرنسية وهو يتقنها، والعربية هو التي لا يعرف منها إلا قليلا، يعرف الإنجليزية ويعرف الفرنسية اللبناني، لكن مهندس يعني يعرف الفرنسية والإنجليزية، ولكنه ليس لديه فكرة عن طرق التدريس. بدأنا نتحدث عن ما هو الكتاب المناسب، قال لا أعرف الكتاب الذي تأتون به أدرسكم إياه ونحن لا نعرفه. كان نجار قد درس قليلا من الفرنسية في المدارس الليلية، فاستعرت منه كتابا كانوا يدرسونه لما كان في تونس،
نعم.
يعني الليبيين خرجوا تونس للعمل،
نعم.
في هذه الأوقات العصيبة، فكان منهم، وكان يعني ربما يكون هو مغرما ببعض اللغات، فدرس بعض الحصص في اللغة الفرنسية وكان عنده كتاب، فعارني إياه فذهبت به إلى هذا اللبناني مهندس، قال جيد، أنا ما أعرف الكتاب المناسب، هو يعرف الفرنسية ما عندهش مشكلة، قال جيد، درسنا فيه أياما، ثم بعد ذلك اخترت كتاب آخر قلت هذا لا ينفع لا يناسبنا، أخذت إليه كتابا آخر كان مقررا في الثانوية في ليبيا، وكتاب مصري تأليف مصري، وكانت الألفاظ فيه الفاظ متاع فلاحة وكذا لا تغني شيئا لمن يريد الفرنسية، الطربوش والجمل وما لس، هذا فإذا ذهب أحدهم إلى باريس ماذا يفعل بذلك، لكن هذا حد علمنا. أخذت الكتاب وقلت له احنا ضربنا عن الكتاب الأول،
هل كنت تفكر في وقت الذهاب إلى باريس؟
أبداً، لكن قصدي يعني هذه لغة فرنسية غير مجدية،
نعم.
أنت الآن في فرنسا ماذا تفعل بالطربوش والجمل والمحرات نعم. فأعطيته الكتاب الآخر هذا الثاني ودرسنا فيه دروس. الحقيقة هذا الرجل أعطاني مبادئ اللغة الفرنسية خصوصا في قضية النطق وبعض القواعد، يعني استعملتها إلى آخر مرحلتي، ومع أن الوقت ليس كثيرا، فتفاوضنا في قضية النقود نعم. كم نعطي له؟ كنا قلنا له الأجرة. نعم. ماذا هو يسكن في الخضرة قبل ترهونة بعشرة كيلومتر ونحن في مسلاتة وينتهي عمله الساعة السادسة. فنأتي إلى المكتب يدرسنا وبعدها في أيام معينة ثم بعد ذلك كان يمر بقبيلتنا على كيلومتر على السوق. فكان يمر بسيارة أعطته له المؤسسة اللي يشرف هو وسيارة سيارة لا تناسب حتى العامل مهندس. كان يدرسها هناك قريب من منزلنا ويدرسنا وكان يبقى أحيانا فترة وزوجته في خضرة. فلما جينا نقطة واحدة لما جينا من ندفع له النقود رفض.
رفض
ما أخذ درهما أبدا.
لم يأخذ. طيب نقف عند هذا الموقف ونستفسر منك في الحلقة القادمة لماذا يرفض أجرته التي يستحقها في هذه الدراسة. نشكرك يا شيخ حمزة أبو فارس على هذه الذكريات والمرحلة التي مررت بها بتلك الفترة. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم.
بارك الله.